بسم الله والابن والروح القدس على الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 52 من اول الايه الاولى. كان صدقية ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في اورشليم، واسم امه حميطل بنت ارميا من لبنة، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهويقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى طرحهم من أمام وجهه. كان أن صدقية تمرد على ملك بابل، وفي السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر جاء نبوخذراسر ملك بابل هو وكل جيشه على أورشليم، ونزلوا عليها وبنوا عليها أبراجا حواليها. فدخلت المدينة في الحصار في السنة 11 للملك صدقية. في الشهر الرابع في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينة ولم يكن خبز لشعب الأرض، فصغرت المدينة وهرب كل رجال القتال وخرجوا من المدينة ليلا في طريق الباب بين السورين اللذين عند جنة الملك، والكلدانيون عند المدينة حواليها فذهبوا في طريق البرية. فتتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوا صدقية في برية أريحة، وتفرق كل جيشه عنه. فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى ربلة في أرض حمات، فكلمه بالقضاء عليه. فقتل ملك بابل بني صدقية أمام عينيه، وقتل أيضا كل رؤساء يهوذا في ربلة، وأعمى عيني صدقية وقيده بسلسلتين من نحاس، وجاء به ملك بابل إلى بابل وجعله في السجن إلى يوم وفاته. وفي الشهر الخامس في عاشر الشهر وهي السنة التاسعة عشرة للملك نبوخذراسر ملك بابل جاء نبوذردان رئيس الشرط الذي كان يقف أمام ملك بابل إلى أورشليم، وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، وكل أسوار أورشليم مستديرة هدمها كل جيش الكلدانيين الذي مع رئيس الشرط. وسبى نبوذردان رئيس الشرط بعضا من فقراء الشعب وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربين الذين سقطوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور، ولكن نبوذردان رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين، وكسر الكلدانيون أعمدة النحاس التي لبيت الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا كل نحاسها إلى بابل، وأخذوا الكدور والرفوش والمقاص والمناضح والصحون وكل أنية النحاس التي كانوا يخدمون بها. وأخذ رئيس الشرط التصوص والمجامر والمناضح والقدور والمناير والصحون والأقداح، ما كان من ذهب فالذهب وما كان من فضة فالفضة، والعمودين والبحر الواحد والاثنى عشر ثورا من نحاس التي تحت القواعد التي عملها الملك سليمان لبيت الرب. لم يكن وزن لنحاس كل هذه الأدوات. أما العمودين فكان طول العمود الواحد 18 ذراعا وخيط 12 ذراعا يحيط به، وغلظه 4 أصابع وهو أجوف، وعليه تاج من نحاس ارتفاع التاج الواحد 5 أذرع، وعلى التاج حواليه شبكة ورمانات الكل من نحاس، ومثل ذلك للعمود الثاني والرمانات. وكانت الرمانات 96 للجانب، كل الرمانات 100 على الشبكة حواليها. وأخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن الأول وصفانيا الكاهن الثاني وحارسي الباب 3، وأخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، و7 رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة، وكاتب رئيس جند الذي كان يجمع شعب الأرض للتجنيد، و60 رجلا من شعب الأرض الذين وجدوا في وسط المدينة. أخذهم نبوذردان رئيس الشرط وصار بهم إلى ملك بابل إلى ربلة، فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في أرض حمات، فسبيا يهوذا من أرضه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. إحنا وصلنا لختام السفر وهو الإصحاح 52. أفكركم بالأقسام بتاع السفر عشان وإحنا بنختمه تبقى السفر مكتمل صورته في ذهننا. الإصحاح الأولاني كان مقدمة للسفر، وده كان عبارة عن دعوة ربنا لإرميا عشان يصير نبي لله. بعد ما دعاه للإصحاح 2 لغاية 25 10 عظات قالهم إرميا، دول كانوا بيغطوا طول خدمة إرميا. زي ما شفنا مش ماشيين بترتيب تاريخي لكن طول حياة إرميا. طيب رد الفعل على عظات إرميا الإصحاح 26 لغاية 29 رفض رسالة إرميا. اللذيذ في إرميا قبل ما يبتدي يكلمنا عن الخراب اللي آتي فرح مدينا رجاء للمستقبل، الإصحاح 30 لغاية 33 اللي هو عن العصر المسياني، أو بالنسبة لإسرائيل يعني الرجاء إن بعد الرجوع من السبي هندخل في عهد مع ربنا. بعد كده رجع يستكمل الأحداث من إصحاح 34 لغاية 39 نبوات وأحداث قبل سقوط أورشليم، وبعد كده الإصحاح 40 لغاية 44 نبوات وأحداث بعد سقوط أورشليم. وبعد كده في النص كده دخلنا في واحة إصحاح معزي مفرح، الإصحاح كان 45 رسالة لباروخ. وبعد كده ختم إرميا نبواته الإصحاح 46 لغاية 51 نبوات عن الأمم المحيطة بإسرائيل، وكانت آخر أمة تنبأ عنها إرميا الإصحاح 50-51 كانت بابل. ده الجزء اللي احنا شفناه في سفر إرميا. يجي بقى النهاردة الإصحاح 52 ختام السفر، وكأني إن كان الإصحاح الأولاني هو مقدمة للسفر فالإصحاح 52 هو خاتمة للسفر. الإصحاح 52 عبارة عن ملحق تاريخي. خليني دلوقتي أقول لكم إنه مش بإيد إرميا، لم يكتب بيد إرميا، بس دي هنرجع لها وأنا لي رأي خاص فيها وهقولها لكم، والموضوع مش مجزوم فيه. فخلينا دلوقتي الرأي السائد إنه الختام بتاع سفر إرميا الإصحاح 52 لم يكتب بيد إرميا، ده ملحق تاريخي. مادة الإصحاح 52 المحتوى بتاعه هي ما ذكر في سفر ملوك الثاني الإصحاح 24 من الآية 18 لغاية 20، وملوك الثاني الإصحاح 25 اللي هو بعديه من الآية 1 لغاية الآية 12، وبعد كده سقط جزء هنشوفه دلوقتي، وبعد كده راح مكمل ملوك الثاني 25 من الآية 27 لغاية 30. يعني علشان يسهل الحفظ نقدر نقول انه المادة بتاعة إصحاح 52 هي ما ذكر في ملوك الثاني 24 و25. فنقدر نقول ان الإصحاح 51 مبدئيا دلوقتي هي نهاية نبوات إرميا، وجاء الإصحاح 52 ملحق ألحق بسفر إرميا. مين اللي ألحق هذا الجزء؟ الرأي السائد انه عزرا هو اللي جمع ما ذكر في الإصحاح 52 من سفر الملوك وختم به سفر إرميا. احنا عارفين ان عزرا ده اللي اهتم في السبي ان يجمع الاسفار. الرأي السائد انه لما جمع سفر إرميا أضاف له ما له حق اللي أخده من ملوك الثاني 24 و25. ده الرأي السائد. تقليد اليهود بيقول إنه سفر ملوك الأول وملوك الثاني اللي كتبهم إرميا، يبقى معنى كده إن الملحق بتاع سفر إرميا هو من كتابة إرميا لأنه متاخد من ملوك الثاني، لكن زي ما البعض بيقول قد يكون عزرا هو اللي ألحقه. لكن أنا لي رأي وحقول لكم بستند له في إيه. ما درش أقول إن ده رأي الكنيسة، ما درش أقول ده رأي دارسين، أنا ما حدش قاله، لكن أنا هقول لكم إيه السبب اللي خلاني بقول إنه الختام بتاع إرميا بيد إرميا نفسه، وهو اللي ختم سفره بالإصحاح 52. وهقول لكم إيه اللي بأستند إليه في اللي أنا بقوله. طيب تعالوا نبتدي ندخل للإصحاح. أدينا يعني أنا تقريبا قريته بس مش كله، لأنه لسه في جزء ما أعتقدش إن إحنا هنقدر نخلص الإصحاح كله النهاردة. الإصحاح 52 لو حد قرأ قراية سريعة، نمرة واحد بيتكلم عن ملك صدقية، وده آخر ملك من ملوك يهوذا، وتمرده على بابل. نمرة اتنين بسبب التمرد دوت هنشوف مصير صدقية ومصير المدينة ومصير الهيكل. دي النقطة التانية. النقطة التالتة هيبتدي إرميا الجزء بقى اللي أنا لسه ما قريتوش النهاردة، بنعمة ربنا ناخده المرة الجاية، مراحل الذهاب للسبي. هنلاقي في ثلاثة أفواج راحت للسبي، وبيذكر عدد كل مجموعة راحت للسبي. بعد كده ختم الإصحاح 52 بالعفو عن ملك بابل، ملك يهوذا اللي هو يهوياكين اللي كان موجود اوريدي في بابل ومحطوط في السجن. برضو القصة دي كانت ذكرت في ملوك الثاني 25. يبقى إذا مضمون الإصحاح 52 ملك صدقية، تمرده، خراب الهيكل وحرقه، حرق المدينة، الناس اللي ذهبوا للسبي بالثلاث أفواج، اتختم الإصحاح 52 بأنه ملك بابل أصدر قرار بالعفو عن يهوياكين ملك يهوذا. أولا المحور اللي احنا قريناه دوت أو اللي أنا حكيته لكم ده نهاية الأمة، آخر فصل في تاريخ إسرائيل قبل الذهاب للسبي. الجزء ده من أهميته ذكر في أربع مواضع في الكتاب المقدس اللي أنا حكيته ده، صدقية وتمرده وخراب أورشليم وخراب المدينة والذهاب للسبي. الجزء ده ذكر في ملوك الثاني 24-25، ذكر في أخبار الثاني الإصحاح 36 من الآية 17-21، ذكر في أرميا 39 لو حد يذكر يعني كنا تعرضنا له، وبيذكر مرة أخرى النهاردة في أرميا 52. طبعا ده من أهمية هذا الجزء، أدي الأمة اللي اختارها ربنا، أدي الأرض اللي سكنوا فيها، أدي الهيكل اللي ربنا إدى مواصفاته بنفسه وإدى روح حكمته لبصليل ابن أوري علشان يعمله، أدي المصير اللي قال لي الشعب راح السبي، المدينة اتحرقت، الهيكل محروق ومنهوب. جزء مهم في تاريخ إسرائيل، لذلك ذكر في أربع مواضع في الكتاب المقدس. طيب السؤال بقى، ليه ذكر الجزء ده في ختام الإصحاح سفر أرميا في الإصحاح 52 بغض النظر دلوقتي مين اللي ذكر؟ ليه ذكر؟ لما إحنا كانت آخر آية تمت أقوال إرميا النبي لو تذكروا، آخر آية كانت في آخر حديث لنا. طيب ليه الجزء دوت ختم بيه سفر إرميا بغض النظر عزرا هو اللي ختم او زي ما انا بقول لكم ارميه بغض النظر؟ طب ليه ختم السفر بالجزء دوت؟ اقدر اقول لكم ست اسباب في ختام سفر ارميه بهذا الجزء. نمره واحد، ارميه نبي وطول السفر بيتنبأ، وكان في جنبيه انبياء اخر، انبياء كاذب. طيب مين اللي صح؟ ادينا شفنا ارميه الكلام وشفنا الانبياء الكذب قالوا كلام. أرميا قال خراب وسبي وهيكل هيتهد وحنروح بابل وحنقعد 70 سنة ببابل، جنبي أنبياء بيقولوا لا السلام سلام، واتمرد يهوياقيم على نبوخذ نصر بتحفيز من الأنبياء الكذبة، اتمرد وحتكسب، وبناء عليه ظلت إسرائيل في التمرد أيام يهوياقيم وأيام صدقية. طب مين الصح؟ أهو جي بقى الإصحاح 52 لقينا فعلا اللي قاله إرميا اتحقق. يبقى ده ختم بيه سفر إرميا تأكيد لصدق نبوة إن إرميا نبي حقيقي. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ختم السفر النبوي بالملحق التاريخي دوت ليه؟ علشان ربنا يعلن لينا فكر مهم جدا، النبوات لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء التاريخ. بمعنى التاريخ هو المفسر للنبوات. إرميا قال نبوات، يقصد ايه؟ يقصد ايه إرميا لما بيقول أم حتاتي من الشمال؟ مين؟ وقت ما قالها إرميا نبوة. شوفنا بعد كده انه دي بابل هي اللي جت من الشمال. شوفنا إرميا بيقول انه اجعل هذا الموضع كشيلو على الهيكل. ايه يعني هيكل؟ شو هيحصل ايه يعني؟ شوفنا في التاريخ انه أتابي بقى جت بابل وحرقت وما بقاش في ذبيحة تقدم في الهيكل، ففعلا الموضع زي شيلو. العزة الثالثة بتاعت إرميا لو تفتكروا نبوة قالها إرميا. طب ايه اللي هيحصل؟ التاريخ الإصحاح 52 بين ايه تفسير الكلام. لما إرميا في الإصحاح 24 بيقول تين جيد وتين ردي، يعني تقصد مين الردي ومين الجيد؟ يعني أنا بحسب مخي التين الجيد دول الناس اللي قاعدين في الأرض، والردي دول اللي راحوا بعيد عننا في بابل. أنا أفهمها كده؟ لا، لما قريت الأحداث التاريخية بقى اللي حصلت بعد كده، هذا فعلا ده تبي التين الجيد هم اللي فين؟ هم اللي في بابل، والردي دول بتوع مصر اللي راحوا وتمردوا ونزلوا مصر. نبوات قالها إرميا، إناء فخاري واتكسر وأعيد تشكيله. إيه يعني إيه الحكاية؟ أدي إسرائيل الإناء اللي اتبهدل أهوت واتكسر وديهم في السبي، وربنا بيدي رجاء بالرجوع. التاريخ هو المفسر للنبوات، وده نقطة مهمة جدا كنت اتعرضت بيها وأنا بتكلم على المقدمة بتاعت سفر الرؤية. مش مجال إن أنا أخوض في تفصيل كلام بس عشان الوقت ما يسرقنيش، لكن سفر الرؤية لم يكتب عشان نعرف المستقبل. سفر الرؤية ده اللي كتبه يوحنا للكنائس اللي موجودة في أفسس. سؤال، الناس ديت الغرض من السفر بيقروه عشان يعرفوا المستقبل؟ أنتوا أصلا مش هتبقوا موجودين لما الحاجات دي تحصل. وأنا نفسي النهاردة لما بجي أقرأ سفر الرؤية، سفر الرؤية في اهتمام في الدوائر الشعبية عموم المؤمنين. ليه؟ لأنه كله شغوف بالمستقبل. لا، سفر الرؤية ما كتبش عشان نعرف المستقبل، لأن ببساطة ما كل العصور اللي عدت على سفر الرؤية ما عاشتش ما ذكر في سفر الرؤية. لذلك أكاديميا أو تفسيريا أو الناس المفسرين معنيين بسفر الرؤية بشيء واحد، مش البحث عن المستقبل زي ما الشائع النهاردة وسط عموم المؤمنين كما هو على مدار العصور. المفسرين والأكاديميين ودراسة سفر الرؤية الناس اللي كتب ليهم يوحنا هذا الكلام فهموا ايه؟ وهو ده اللي انا ركزت عليه لما خدت مقدمة في سفر الرؤية. مش 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 بيكلموا عن المستقبل. انا مالي من المستقبل؟ انا اصلا مش هبقى موجود. وانا حتى انا النهاردة في القرن 21 يا عالم انا هبقى عايش ولا مش عايش؟ ده ما كتب ليش عشان يقول لي هيحصل في المستقبل. لما الاحداث التاريخية تحصل هنبتدي نفهم إن هذه الأمور قد كتبت من أجل هذا. لذلك أي محاولة لتفسير المستقبل هي محاولة خاطئة، لأنه لم يكتب في الكتاب لأجل إن الإنسان يعرف المستقبل. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان. فالتاريخ هو خير مفسر للنبوات. ده السبب الثاني أن ختم سفر إرميا بالإصحاح 52. السبب الثالث إن ربنا إدى وصية صريحة للشعب في سفر اللاويين الإصحاح 26 الآية 32 و35، إنه 6 سنين تزرع الأرض والسنة السابعة تثبت الأرض، تبقى ثبت للأرض ما تتزرعش. إسرائيل طول تاريخه ما كانش أمين للوصية ديت، فالنهاردة ربنا بيوديهم السبي زي ما ذكر في الإصحاح 52 بسبب خطيته، فبيثبت الأرض غصب عنه. وده اللي ذكر في سفر أخبار الثاني 36 لما ختم ذهاب إسرائيل للسبي وخراب المدينة وحرق الهيكل. ليه؟ الكيمات ثبت الأرض فاستوفت الأرض ثبوتها. انتوا كل 6 سنين السنة السابعة ما تزرعوش، انا جمعتهم كلهم 70 سنة اللي انا وديتكم فيها في بابل عشان الارض تاخد راحتها اللي كان المفروض انتوا تعملوه طول تاريخكم. ادي السبب الثالث. السبب الرابع، ليه ختم سفر ارميا بهذا الملحق التاريخي؟ لانه ربنا كان مدي وصية لاسرائيل ان لو عندك عبد العبد يخدمك 6 سنين وفي السنة السابعة يطلق حرا. اسرائيل ما كانش امين لتحرير اخواته، فربنا بيعاقبهم، روحوا انتوا بقى نفسكم عبيد عند بابل، مش انتوا استعبدتوا اخواتكم وما رضيتوش تطلقوهم، طب روحوا انتوا كمان عبيد. لذلك ختم سفر ارميا، سفر ارميا كله بيتنبأ ان احنا رايحين الخراب، رايحين لسبي، الهيكل هيتهد. ليه؟ اهو كل ده عرفناه من الاصحاح 52. أهمية أخرى للإصحاح 52، وهنا بقى اللي بقول لكم أول يعني حاجة بقولها، إنه إرميا هو اللي كاتب الإصحاح 52 بإيديه. إرميا تنبأ بالعودة من السبي، شوفنا في النبوات بتاعته 70 سنة وحنرجع. طب سؤال، النبوات اللي قالها إرميا كلها شافها بعينيه، هنروح السبي شافنا بعينيه وإحنا رايحين السبي، الهيكل هيتهد شاف بعينيه الهيكل بيتهد. قال حنرجع من السبي، طب هو شاف بعينيه الرجوع من السبي؟ لا طبعا، ما مش معقول عاش لغاية ما رجعوا بعد 70 سنة من السبي، كان مات طبعا. طب هو بيكتب الملحق، أو الملحق ده بيضاف لسفر إرميا ليه؟ تأكيد لنبوات إرميا. طب جه إرميا راح كتب إيه؟ أنا بقول لكم حنرجع، بس أنا ما حضرتش الرجوع، لكن أنا حضرت إنه في ملك موجود في السبي ومسجون اسمه ياهوياكين، وأويل مرودخ ابن نبوخذ نصر عفى عنه وطلعه من السجن كعلامة كإشارة كرجلينة إنه في أمل. أهو الراجل اللي في حكم الميت اللي مسجون او طلع، اصح مرجعش بابل، مرجعش من بابل، لكن في امل ان احنا هنرجع، بدليل انه عفى عن الملك بتاعنا وكتبها ارميا كتأكيد لصدق نبوته، زي ما هو الاصحاح 52 كله تأكيد لصدق نبوة ارميا. طب سؤال بقى، ان كان زي ما الكل بيقول وانا بتساءل، إن كان عزرا هو اللي كاتب ختام سفر إرميا، طب ما أنت عزرا، ما أنت كان أبسط حاجة تختم السفر، مش أنت بتاخد من سفر الملوك يا عزرا؟ طب ما تختم زي ما ختم سفر الأخبار إنه كورش جه وأصدر أمر بالرجوع، أنت كنت عايش يا عزرا، طب ما تكتب. إشمعنى ما كتبتش قرار الرجوع وذكرت لنا قصة يهوياكين؟ كان من باب أولى إنك تكتب قرار الرجوع ويبقى هو ده الختام على صحة نبوة. لا، ما مش عزر اللي كاتب، مع احترامي للكل، مش عزر اللي كاتب، ده اللي كاتب إرميا وكتب اللي شافه بعينيه. تقولي لي يعني إرميا كان عايش وقت ما يهوياكين طلع من السجن؟ كان عايش. إرميا بدأ خدمته سنة 627، وأويل مرودخ ابن نبوخذ نصر اللي طلع يهوياكين ملك سنة واحدة في التاريخ معروفة 561 لغاية 560، يبقى من بداية خدمة إرميا 627 لغاية خروج يهوياكين من السجن 561 في 66 سنة. ربنا لما دعا إرميا كان شاب صغير، قال له لا تقل إني ولد، هندي له عمره كام؟ 20 سنة، يبقى 86 سنة. كان عايش، كان عايش، ما كانش عايش. إن كان عزرا حبيبي هو اللي كاتب ختام السفر وألحقه بسفر إرميا زي ما الكل بيقول، طب من باب أولى حبيبي، بدل ما كان يختم بقصة يهوياكين كان يختم زي ما تختم سفر الأخبار بقرار كورش. وعزرا كان ده عزرا هو اللي رجع بقرار كورش، يعني عزرا كان حاضر طبعا، كان حاضر، هو اللي رجع من بابل. لا لا لا، صحيح 52 بيد إرميا، وقصد إرميا أن يختم السفر بتاعه بهذا الإصحاح التاريخي علشان يأكد عهد الأنبياء الكذبة اللي مشيت وراهم، ادي التاريخ بيفسر الكلام اللي انا قلته، ادي خطيتنا ان احنا ما ثبتناش الارض، ادينا روحنا للسبي، ادي خطيتنا ان احنا ما حررناش اخواتنا. انا قلت لكم انه راجعين، طب انا ما عشتش اشوفكم لما هترجعوا من السبي، بس في حادثة حصلت بتنبئ، بتفتح لينا باب للرجع، ان لينا رجوع، وهو انه الملك طلع يهوياكين من السجن فكتبها ارميا. اخيرا ليه الاصحاح 52 في ختام سفر نبوي؟ اقول لكم دي مش حاجه جديده، احنا شفنا في اسفار نبويه اخرى واخده جزء تاريخي من سفر الملوك، زي مثلا اشعياء. اشعياء الاصحاح 36 لغايه 39 بيحكي قصه سنحريب وحزقية الملك بالضبط زي ما هي موجوده في سفر ملوك الثاني الاصحاح من 18 ل 20. فكون ان السفر النبوي تتخلله أجزاء من التاريخ مأخوذة من سفر الملوك، دي إحنا شفناها عند أشعياء، فكون إن إحنا بنشوفها عند إرميا فده أمر مألوف في كلمة الله، حاجة مش جديدة. دول الست أسباب ليه ختم سفر إرميا بالإصحاح 52 اللي بيحكي ملخص تاريخي. طيب نقطة تانية قبل ما أدخل في الإصحاح 52، وبرضو في النقطة ديت نعرج إلى التأكيد أن الإصحاح 52 بيد إرميا. تعالوا نحلل الإصحاح 52 بالمقارنة بسفر ملوك الثاني، نحط الاثنين كده جنب بعض، هنلاقي فعلا في حاجات متاخدة بالنص يعني كوبي وبيست. إصحاح 52 من الآية 1 لغاية 27 بيحكي ملك صدقية وتمرده ومصيره ومصير القادة وحرق أورشليم وحرق الهيكل والاستيلاء على أنية الهيكل، كوبي متاخد من ملوك الثاني 24-18 لغاية ملوك الثاني 25-21، كوبي وبيستجد. في حتة سقطت هنرجع لها كمان شوية، الحتة اللي وراها كوبي وبيست ايه؟ إرميا 52 من الآية 31 لغاية 34 بيحكي فيهم عن ايه؟ مصير يهوياكين والعفو عنه، متاخدة كوبي من ملوك الثاني 25 من 27 لغاية 30. ومع هذا الجزئين دول اللي متاخدين كوبي وبست فيهم مش عايز اقول اختلافات، بس يعني فيهم ثلاث نقط مش متاخدة كوبي وبست، في توضيح حصل، في اضافة، في شرح، رغم ان دول كوبي وبست. نمرة واحد، دائما في سفر الملوك لما كان يذكر اسم ملك بابل يقول نبوخذ نصر ملك بابل، دائما في إرميا 52 لما كان بياخد اسم الملك بتاع بابل كان يسميه نبوخذ راسرو. إرميا كتب الاثنين، إرميا كتب الاثنين، بس إرميا كتب ملوك الثاني لمين؟ أو عموما ملوك التانية مكتوب لمين؟ مكتوب لليهود، بيحكي لهم ملخص تاريخهم وهم في السبي. النطق الأرامي لملك بابل نبوخذ نصر لغة اليهود، طب النطق البابلي لملك بابل نبوخذ راسر. طب إرميا في 52 بيخاطب مين؟ بيخاطب اليهود الموجودين في السبي، فبيقول لهم الاسم اللي هم متعودين يسمعوه، نبوخذ راسر نبوخذ راسر. فرغم ان هو بينقل كوبي وبيست من 52 بغض النظر دلوقتي مين الكاتب او مين اللي الحق الختام، لا هو واخد باله انه هو بيكتب 52 بيخاطب يهود السبي فيقول لهم نبوخذ راسر. دي نمره واحد، يبقى اذا مش بين الغميضي، دي نمره واحد. نمره اتنين، في اضافه فهمناها من إرميا 52 ما كناش عارفينها من سفر الملوك. سفر الملوك قال انه صدقية نبوخذ نصر ملك بابل خدوا البابل بس على كده. طب لما نروح لسفر إرميا الإصحاح 52 بتاعنا الآية 11 يقول ان صدقية قعد في السجن في بابل ليوم وفاته، دي معلومة احنا ما عرفناهاش من سفر الملوك. نفس الملوك عرفنا انه ملك بابل قبض على صدقية وخده اسير في بابل، قعد شوية رجع نفاف حتة تاني ما نعرفش. لا، من إرميا النهاردة 52 عرفنا أنه فضل في السجن لغاية ما مات، رغم أنه بينقل كوبي وبست، لكن في إضافة. نمرة 3، سفر ملوك الثاني الجزء بقى اللي سقطه إصحاح 52، ملوك الثاني 25 من الآية 22 لغاية 26، دي قصة مقتل جدلي. في ملوك الثاني قصة مقتل جدلي. طب وإحنا بنقرأ في الإصحاح 52، لا، راح شايل الحتة دي، ما جابش سيرتها خالص في إرميا 52. تقولوا لي عشان كان سبق إرميا وذكرها في الإصحاح 40 والإصحاح 42، 40 41 42، دي قصة جداليا والتمرد على جداليا وقتل جداليا. إرميا ما ذكرش لأنها ذكرت قبل كده. هقول لكم لا، كمان شوية هقول لكم حتة ذكرت قبل كده وذكرها هو في الإصحاح 52، لكن هنا ما ذكرش قصة جداليا. ليه؟ قلنا الإصحاح 52 ملحق لسفر إرميا لسبب رئيسي، إثبات صدق نبوات إرميا. اتنبأ عن أنه يهويكين هيتمسك ويروح في السجن، اتمسك وراح في السجن. اتنبأ على أن صدقية هيقع في إيدين ملك بابل، وقع في إيدين ملك بابل في الإصحاح. كل ده بنشوف الإصحاح 52. اتنبأ أنه أورشليم هتتحرق والهيكل هيتهد والأنية هتنهب في الإصحاح 52. شوفنا كل ده حصل، لكن ما تنبأش عن جداليا. ما فيش نبوة في نبوات إرميا أن هيجي واحد اسمه جداليا وحيموت، لذلك قصد أنه ما يكتبهاش في الإصحاح 52، لأن الإصحاح 52 له هدف وهو برهان صدق إرميا في نبواته. أرجع للحتة اللي قلتها، البعض ممكن يعترض يقولك هو ما ذكرش قصة جداليا باعتبار أنه كان ذكرها في الإصحاح 40 41 42. أقول لكم لا، طب تعالوا بقى في الإصحاح 52، حاجة كان ذكرها إرميا في السفر بتاعه وعدها تاني في الإصحاح 52. إيه الحاجة ديت؟ لما نبص في إرميا إصحاح 52 الآية 4 لغاية 16 بيحكي اللي حصل مع صدقية آخر ملوك يهوذا، إزاي وقع في إيدين ملك بابل وحاول يهرب من سور المدينة، وإزاي اتقبض عليه واتفقعت عينه وعياله ماتوا قدام عينه واتربط بسلسلتين، يعني حتى بصوا التعبير سلسلتين من نحاس. القصة دي احنا سمعناها بالضبط في إرميا 39 الآية 1 لغاية 10، وبيكررها تاني في الإصحاح 52. ليه؟ لنفس السبب. الإصحاح 52 إرميا بيختم بيه سفره رغم ان اللي هو كاتب الملوك، بس هو ما خدش كوبي وبست تيبيكال من الملوك، ده هو خد المادة الأساسية من الملوك وحطها في إصحاحه نمرة 52 عشان يبقى ده برهان على صدق نبوات إرميا. فلذلك أضيفت وكررت قصة صدقية لأنه دي فيها تأكيد للنبوة اللي قالها إرميا. يبقى كون إن هو حذف من الملوك قصة جداليا والثورة على جداليا وقتل جداليا وكرر اللي حصل مع صدقية لأنه هو غرضه إنه يختم السفر بتاعه بجزء تاريخي يبرهن صحة النبوات اللي هو اللي هو قالها. فلذلك أنا عن يقين إنه 52 كتب بيد إرميا وليس بيد عزرة زي ما الكل بلا استثناء بيقول، لأن بمنتهى البساطة حبيبي، بمنتهى البساطة، إذا كان عزرة بيختم سفر إرميا بملحق تاريخي يبرهن به صحة نبوات إرميا، كان ختم أصدر كورش الأمر بالرجوع من السبي زي ما ختم سفر أخبار التاني. لا لا لا، ما مش عزرة اللي كاتب حبيبي، ده بإيدين إرميا، بس إرميا ما كانش عايش لما كورش أصدر الأمر، لكنه كان عايش لما صدر العفو عن يهوياكين، فختم به السفر كرجة. إذا كان الملك بتاعنا عفي عنه وخرج من السجن فإحنا هيعفى عنا وهنرجع أورشليم. إيه يعني كان أنا مش بقولش لحد بفكري الخاص، لكن أغلبية بتقول إنه إصحاح 52 بيد عذرا، وأنا قلت إيه اللي بيخلينا أقول إرميا؟ اللي عايز بقى يعني يقتنع بأي فكرة من الاثنين، في النهاية جزء من كلمة الله، زي ما احنا شايفين في إضافة. يعني لو شلت الإصحاح 52 عندي حاجة هتبقى ناقصة في الأمر، لا ده أنا عندي حاجة تانية بقى ما عرفتهاش إلا من الإصحاح 52. وده برضو ضمن أنا عن يقين يا حبيبي، أنا عن يقين إصحاح 52 بيد إرميا. حاجة تانية في الإصحاح 52 لم تذكر في الكتاب كله، إنه هيذكر لنا بس ده هتبقى المرة الجاية نعيشنا، من الآية 28 لغاية 30 أعداد الثلاث أفواج اللي راحت للسبي. هنشوف في اختلاف في الأعداد ما بين إرميا وما بين يعني إرميا 52 وما بين الملوك، هنشوف المرة الجاية إيه سبب الاختلاف. لكن اللي لم يذكر إلا في سفر ملوك الثاني الفوج الثالث 745، واحد جه نبوخذ راسر ملك بابل وسباهم من أورشليم. الفوج الثالث ده لم يذكر لا في سفر الملوك ولا في سفر الأخبار، لأن دول تقريبا يعني معظم الدارسين بيميلوا أن دول أخذوا بعد مقتل جدالي. فديت ما كناش هنعرف أنه في ثلاث أفواج راحت السبي إلا من إرميا 52. فيبقى إذن لما بيكون في تكرار في كلمة الله مش لمجرد يعني هو كده يعني خدنا الحتة دي من هنا وزودناها هنا، ولا بياخد في حاجات بيسيبها، في حاجات بيضيفها، في حاجات ما كناش هنعرفها إلا من الجزء، فهي الحكاية مش مجرد إيه، مش مجرد تكرار. طيب بعد المقدمة دي نبتدي بقى ندخل في الإيه. وفي المقدمة دي ما كانش تاخد الوقت ده كله يعني، لأن أنا قريت جزء طويل من الإصحاح فشكلنا مش هنخلصه كما هي عادتنا. وكما هي عادتنا أيضا إحنا عمرنا ما بننزعج بالوقت، واللي بنزعج بالوقت ده ملوش معانا إيه سك. احنا بنتعامل مع ناس ايه ما لهمش رعب الساعة، اللي مشغول بالساعة ما لهوش سكة معايا. فيعني نخلص الإصحاح على مرتين على ثلاثة، ما نفضل فيه ان انا مش عارف اخرة إرميا ماذا سيحدث. كل ما الحكاية تطول يعني اهو لسه هناك بصيص من امل في خط قرمزي بيطلع من النفوخ لغاية الايه زي ما وصف سفر الجامعة. طيب إيه ندخل بقى في الإصحاح الآية الأولى، يقول كان صدقية ابن إحدى عشرة سنة حين ملك، وملك إحدى عشرة سنة في أورشليم. بدأ الملحق التاريخي بتاعه بصدقية تحديدا اللي هو يعتبر آخر ملوك يهوذا، إلا أيامه حصل السبي وخراب أورشليم وخراب الهيكل. رغم إن قبل صدقية بابل هجمت مرتين على أورشليم، بابل هجمت على أورشليم في السنة الرابعة لياهو يقيم، ياهو يقيم السنة الرابعة بتاعته ليه 605 بعد معركة كرقميش، حطت أورشليم تحت الجزية، ودي كانت تعتبر بداية السبي. يعني من 605 هنحسب 70 سنة، لكن الملحق التاريخي ما بداش بياهو يقيم. بعد كده جه ملك اسمه ياهو يكين حكم 3 أشهر، راح جاي له بابل مرة تاني وهجم عليه سنة 598 وخد ناس للسبي. برضو الملحق التاريخي للسفر مهتمش بالحقبة دي، لكن بدأ بصدقية تحديدا. ليه؟ لأن هو بيركز على خراب الهيكل وخراب المدينة بحسب نبوات إرميا، فلذلك ما اهتمش بالهجومين اللي قبل كده على بابل. وهو بيختم القصة راح ختمها بآخر ملك اللي أيامه فعلا أورشليم خربت والهيكل اتهد. مين الملك دوت؟ صدقية. مين صدقية دوت؟ يقول اسم أمه حميطل بنت إرميا. طبعا إرميا مش إرميا النبي، لأنه إرميا كان ربنا قال له ما تتجوز وتاخدش زوجة ولا بنون ولا بنات. أمال مين حميطل دي؟ حميطل دي زوجة يوشي. يبقى إذن صدقية ده ابن يوشي آخر ملوك يهوذا. من لبنة، لبنة دي مدينة على البحر المتوسط، المدينة اللي منها أم صدقية. طيب إزاي صدقية ملك عشان نقدر نفهم القصة؟ لما ياهو يقيم مات، يعني أكيد ده الملك اللي مات موتة غامضة، يعني لغاية النهاردة احنا مش عارفين في الكتاب هو جاله نبوخذ نصر وكان واخده أسير لبابل وفي الآخر ما راحش بابل، هل مات في السكة؟ يعني موتة يهوياكيم موتة غامضة، عشان كده قال يدفن دفن حمار. يهوياكيم ده اللي حرق الدرج لو تذكروا وشقه بالمبراة ورمى في النار. فبعد ما مات يهوياكيم الشعب راح أقام ابن يهوياكيم اللي هو يهوياكين أقاموا ملك. الرجل يهوياكين ده قعد 3 أشهر على الكرسي وبص لقى مين جاي له؟ نبوخذ نصر. فراح طلع مسلم نفسه هو وامه وراح واخده أسير في بابل، وراح أقام نبوخذ نصر عم يهوياكين اللي هو صدقية أقاموا ملك. الكلام دوت في ملوك الثاني 24-17. يبقى ببساطة مين صدقية دوت؟ صدقية ده ملك أقامه نبوخذ نصر. كان صدقية ابن 11 سنة حين ملك. ايه بقى فطرة الراجل ده وايه التقرير اللي عنه؟ الآية 2: عمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهوياكيم. يهوياكيم ده اللي هو أخوه، ان الاثنين ولاد يوشيا. التقرير اللي عن صدقية آخر ملوك يهوذا: عمل الشر في عيني الرب. طب إيه شرور صدقية؟ شرور صدقية كان ذكرها إرميا في الإصحاح 37 و38. أنا ألخصها لكم في 4 خطايا الكتاب قال عنها إن يوشيا عمل الشر في عين ربنا. الخطية الأولى إن بعد ما تملك في السنة 4 لملكه نبوخذ نصر استدعى بابل. كان يعني شعر انه صدقية يعني مش امين في خضوعه لبابل، واقسم صدقية باسم يهوى انه يخضع لملك بابل، ومع هذا تمرد وكسر القسم اللي باسم يهوى. القصة دي موجودة في اخبار الثاني 36 الآية 13، وفي وصية صريحة بتقول لا تنطق باسم يهوى باطل. ازاي تقسم باسم يهوى وما تبقاش امين للقسم؟ فده اول شر عمله صدقية. الشر الثاني انه سمع نبوات ارميا صريحة بتقول ان احنا نخضع لبابل وانا نتمرد على بابل، وهو بينه وبين نفسه عارف ان ارميا نبي لله، ومع هذا تمرد، عارف وصية ربنا. زي ما شفنا بقى شخصية صدقية شخصية ضعيفة، هو عارف انه ارميا رجل الله، بس انا مش قادر اقف قدام رجال المملكة ومش قادر افرض عليهم الرأي بتاعي. امال انت قائد ازاي؟ مسؤول ازاي؟ ملك ازاي؟ فانت تحاسب على هذا. فدي تاني شر لصدقية. الشر الثالث انه سجن ارميا، والعجيب في التردد بتاع الرجل ده، سجن ارميا وراح مطلعه من السجن يقول له اسأل ربنا مرتين. ما انت عارف ان هو رجل الله وانت نفسك بتلتجئ له ايه عشان تعرف منه صوت ربنا، بتسجنه. شر ثالث لصدقية. شر رابع لصدقية انه لما جت بابل تحاصر مدينة اورشليم، فهم قالوا طب احنا ايه يعني نسترضي ربنا بايه؟ ان احنا بص ربي احنا يعني عبيد وحنبقى عبيد عند بابل عشان احنا ما بنحررش العبيد في السنة 7، وهي بابل محصرانة. اصدر امر صدقية كله يحرر العبيد اللي عنده اتماما للوصية، راحت الناس محررة العبيد. اول ما لو تفتكروا بقى فرعون مصر طالع علشان يسند صدقية، فنبوخذ نصر فك الحصار وراح يحارب مصر، هم لقوا نبوخذ نصر فك الحصار راح رجحوا العبيد مرة ثانية. زند غلبان قوي يعني وقت الزنقة يعني ايه وهود لله. ودي حتى يجب ان احنا ننتبه بيها، لا تسرع بفمك امام الله تكون امام الملاك انه صح زي ما قال الكتاب. احنا وقت الضيقة نفرط في الايه، طب بص يا رب يعني ليك عليا. واول ما الضيقة تتشال يعني بالانسان غير امين، طبعا ده نوع من النذر يعني، فان لا تنذر خير من ان تنذر ولا تفي. وما تنزلش حاجة تقول أنا هعمل. الإنسان اللي عارف ضعفه حبيبي لا يمكن يقف قدام ربنا ربنا بوعدك توعد مين يا حمل. احنا هنرجع عند جبل حريب تاني، ما نفس القصة ونفس المشكلة، كل ما قاله الرب نفعل. يا عم انت ما يعني حلو للإنسان يبقى عارف ضعف طبيعته ومتيقن في ذاته. ما أوعد ربنا أقول له يا ربنا أنت اللي توعدني، أنت اللي توعدني أنك تسندني، أنا ما وعدش بحاجة. أنا الحاس بضعفه ما يجرؤش أن يقول ربنا ربي طب بص طب فك ولا بتعرف إيه وأنا هعمل وحسوي. المهم يعني فدول الأربع خطايا الرئيسية بتوع صدقية. عمل الشر في عيني الرب. طب الكتاب بيقول حسب كل ما عمل ياهو يقيم. طب ياهو يقيم عبد أصنام، هو ما عبدش أصنام. بس في الحقيقة من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطيئة له. أنت كان المفروض تعمل حاجة خير، أنت ملك تقود الشعب لطاعة ربنا، تقود الشعب للوصية، أنت ما عملتش الدور بتاعك، فمعتبر في عينين ربنا أنه عمل إيه؟ عمل شر. طبعا غير بقى زي ما قلنا القسم، ودي أكتر حاجة يعني هنتكلم عنها دلوقتي. يكمل في الآية 3 يقول لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى ترحم، كلمة صعبة أوي، حتى ترحم من أمام وجهه. ترحم من أمام وجهه يعني مشاهم من أورشليم، مش عايز أشوف وشكم. أورشليم دي مدينة الملك العظيم وده الهيكل بتاعي، أنا مش عايز أشوف وشكم. فترحم، فراح موديهم فين؟ موديهم بابل. قبل ما أقول إيه السبب، يعني حتى ترحم من أمام وجهه، احنا نصلي في صلاة الصلح في القداس الكيرلوسي نقول لربنا إيه؟ لا تطرحنا نحن عبيدك. صعب قوي إنه ربنا يشيح بوجهه عن إنسان، صعب قوي إن ربنا يطرح إنسان. ده إحنا طلبت وجهك، وجهك يا رب التمس. إحنا بنقعد نصلي مش عايزين حاجة، عايزين بس إنك تبص لنا، بس مش أكتر من كده. ما بطلبش حاجة في الصلاة، أنا بقول بس بص لي بس. ولو ربنا بص لنا تقدموا إليه واستنيروا وجهكم لتغص. فكلمة صعبة إنه يتقال إن ربنا ترحم من أمام وجهه. كلمة معزية قوي إنه مين اللي كانت جميلة في إسرائيل اسمها إيه؟ اسمها لسه الصورة جاية في دماغي يعني. أستير لما دخلت للملك تموت يعني ما تلاقيش تدخلي، لكن الملك مدلها لإيه؟ القضيب. فإحنا وإحنا دخلنا لربنا كده، أنا خاط يا رب ماليش إن أنا أتقدم إليك، أنا راجع بس إنك تمدلي لإيه؟ القضيب. طبعا القضيب هو الصليب يعني. لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى ترحم من أمام وجهه. طب إيه السبب ربي غضبت عليهم وترحتهم من قدام وجهك ليه؟ كان إن صدقية قد تمرد على ملك بابل. أدي السبب اللي خلى ربنا يزعل. ذكرت في سفر الأخبار إن ده سبب أساسي في ذهابهم لبابل. أخبار الثاني 36 الآية 13 تمرد أيضا، يعني بيذكر من ضمن خطاياه زيادة كمان، على الملك نبوخذ نصر الذي حلفه بالله. نبوخذ نصر خلى صدقية يقسم باسم يهوه. لذلك في سفر حزقيال، بصوا حزقيال 17 الآية من 15 إلى 21، بس أنا باخد مقتطفات منه. بص يقول إيه، بيكلم على صدقية. فتمرد عليه بإرساله رسله إلى مصر، إنه راح تحالف مع مصر ضد بابل. بصوا بقى بيتساءل حزقيال النبي، فهل ينجح اللي قصر العهد ده راح يتحالف مع مصر؟ هل يفلت فاعل هذا اللي يعمل العملة دي يفلت؟ أو ينقض عهدا ويفلت؟ في حد يدي عهد وما يفيش بيه ويظن ان الحكاية هتمر كده؟ حي انا يقول السيد الرب، ان في موضع الملك الذي ملكه، في موضع الملك اللي ملك صدقية فعنده في وسط بابل يموت. بصوا العقاب الشديد دوت، انت روحت بابل قدام نبوخذ نصر اللي أقامك وحلفت باسم يهوه إنك تخضع له، هتقف قدام الملك اللي ملكك وفي نفس الأرض اللي أنت حنثت فيها بالعهد هتموت هناك. كان أن صدقية قد تمرد على ملك بابل. طبعا صعب أوي حبيبي على معاملة، يعني على مستوى العلاقات، إنه إنسان يكون غير أهل للثقة، انك تحط ثقتك في انسان والانسان دوت يخلو بيك صعبة، انه تتمرد على صاحب فضل عليك اصعب، انك تنكث عهد اصعب واصعب. يعني تثق في انسان يخذلك توجع، اللي يوجع اكتر منها ان تتمرد على واحد صاحب فضل عليك اصعب. الاصعب بين الاتنين انك توعد ولا تفي. طب الحصاد ايه؟ بصوا الايه 4، في السنه التاسعه لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر جاء نبوخذ راسر ملك بابل هو وكل جيشه الى اورشليم ونزلوا عليها وبنوا عليها ابراجا حواليها. راحوا يحصوا المدينه وبنوا ابراج. امتى الكلام ده حصل؟ بدايه حصار اورشليم في السنه التاسعه لملكه في الشهر العاشر في عشر الشهر، يعني عشره عشره في السنه التاسعه لصدقيه بدا الحصار. صدقيه ملك من سنه 597 لغايه 586 الخراب، يبقى السنة التاسعة سنة 588، يبقى يوم 10 شهر 10. هنا عندنا ملاحظتين على الشهر العاشر. أولا سفر زكريا سمعنا أن الشعب رايح يسأل زكريا النبي هل نصوم في الشهر العاشر؟ إيه الصوم اللي فرضه إسرائيل على نفسه شهر 10؟ اليوم اللي بدأ فيه حصار أورشليم. صار هذا اليوم يوم صيام طول فترة وجودهم في السبي لغاية ما رجعوا أيام زكريا، فبيسألوا بقى زكريا أدينا رجعنا نفضل مستمرين في صوم العاشر شهر العاشر ولا خلاص؟ هدي عرفنا من هنا بقى إيه كان سر الصوم الشهر العاشر اللي هو بداية الحصار. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الشهر العاشر ده الشهور العبري، بيتكلم على ملك صدقية ملك عبري، ملك في التاريخ العبري اللي هو عشر عشر في السنة التاسعة بتاعته. شهر نيسان هو الشهر العبري الأول. طب الشهر العاشر ده شهر يناير مش شهور بقى الأفرنج بتاعتنا، يعني نبوخذ نصر بدأ الحصار في الشتاء. طب اصبر لما شهور الشتاء تعدي وروح حصره في بداية الربيع. من غيظ نبوخذ نصر من صدقية مش مست طبعا انه جيش يتحرك في وقت الشتاء، طبعا الأجواء دي كلها بتبقى صعبة في الحرب يعني، بس من غيظ نبوخذ نصر مش مستني. الرجل اللي خلف لتب اسم الاله بتاعه وبيكسر الاحد، طب انا ما هروح اوريه. فدي كانت بداية الحصار. طب نكمل، يقول في الآية 5 فدخلت المدينة في الحصار الى، استمر الحصار لغاية فين؟ السنة 11 الملك صدقي لغاية السنة نمرة 11. طب تحديدا انت بالضبط في الآية 6 في الشهر الرابع في تاسع الشهر، يبقى استمر الحصار لغاية 9-4 سنة 11 لصدقية. طيب نحسب مدة الحصار، بدأ من 10-10 في السنة التاسعة لغاية 9-4 في السنة نمرة 11 لصدقية، يعملوا 18 شهر. يبقى مدة الحصار سنة ونص بابل تحاصر مدينة أورشليم. طب إيه اللي حصل بعد حصار سنة ونص؟ هتشت ما لازم الواحد يعيش الحدث يعني عشان يتفاعل مع اللي نفسي تملي لما نجي في الحقيقة، يعني بغض النظر عن الموضوع لا أطرش، يعني إن الواحد يدخل جوه الأحداث. لما الواحد يدخل جوه الأحداث ويتخيل نفسه عايش في الأجواء هتبتدي تظهر قدامه تساؤلات وتصورات وترابطات، كل ده بيخلي الواحد يعني إيه عايش في القصة، يعني مش مجرد إن إحنا بنقرأ، يعني إحنا جوه. في نهاية ال 18 شهر بقى حصل ايه؟ يقول في الآية 6 اشتد الجوع في المدينة ولم يكن خبز لشعب الأرض. عرفنا بقى مش بس كان جوع، عرفنا ده جوع وعرفنا أوبئة وعرفنا عطش وعرفنا انهيار الحالة المعنوية. ليه عرفنا عطش؟ ما هو الجب اللي كانوا حبسين فيه إرمية ده جب مية، جب بيبقى جوه بيت، كل بيت يحفر جب كده يجمع فيه مية، ده كان مليان وحل. ليه؟ لأنه ما خلصت. مهم يعني فجوع وعطش وأوبئة وانهارت بقى الحالة المعنوية بتاعة الجيش فاستسلموا. امتى بقى الكلام دوت؟ في الشهر الرابع، عشان برضو كده في زكريا لما راحوا يسألوه بيسألوه على صوم الشهر العاشر بداية الحصار وصوم الشهر الرابع انهيار المقاومة واقتحام مدينة أورشليم. ده يوم تاني عملوه صوم ليهم. كنت مرة زمان مع حد يعني تسوني يذكرها يعني بالخير يعني في الحقيقة كنت حد بعمل سلكسار ولا زال عندي الأخت دي عملته يعني المحتفظ بيه بس عايز يكمل يعني سنكسار يومي بالتواريخ اللي ذكرت في الكتاب المقدس. يعني كنا نيجي مثلا يوم ايه 10/10 هيبقى ده تذكار حصار أورشليم. وكنت وضع في ذهني يعني انه بالمناسبات دي تكون اسماء اعزاط لي يعني بحيث ان احنا نكمل كل التواريخ يعني من بداية من سفر التكوين. فانا فاكر كانت في اخت كده كانت معانا بنا يفتكرها بالخير كانت حضرت يعني دراسات كتيرة معايا فكانت جمعت جزء كبير في الحقيقة ولسه معايا البامفلت اللي هي عملتها ديت. فتخيلوا مثلا نيجي يوم 9/4 ايه دي الوعظة النهاردة 9/4 دوت سقوط مدينة أورشليم. يوم 10/10 ده بس طبعا كنت محول التواريخ دي لشهور عبري وهكذا يعني او على حسب التاريخ اللي مذكور بحيث يبقى عندنا ايه سنكسار كده يومي. يعني حابب ان اكمل الموضوع دوت. المهم يعني فاحنا عندنا بقى ايه يوم 9/4 عندنا صوم. يعني الوعظة بتاعت يوم 9/4 دي هتبقى عن ايه عن سقوط مدينة أورشليم. فلما بدأ بقى الحصار يشتد فبدأت الناس تفكر ازاي تهرب من المدينة. فعملوا ايه في الآية 7 فصغرت المدينة. صغرت المدينة راحوا فاتحين ثغرة كده في السور ما عايزين يهربوا عايزين ناكل. وهرب كل رجال القتال الجنود أو الناس هربوا وخرجوا من المدينة ليلا كل طالع يدور على أكل في طريق الباب بين السورين. ده باب من أبواب أورشليم كان يسمى الباب ده اللي بين السورين على باب سور قديم سور جديد ألحقوا ببعضهم وتحط باب في الحتة دي فبقى ده المعروف الباب اللي بين السورين. الذين عند جنة الملك المكان الحتة دي بجوار جناين الملك حتة برضو كانت معروفة في أورشليم ذكرت سفر نحمية على ما أذكر في الأسوار نحمية 3 والكلدانيون عند المدينة حواليها وباب المحاصرة أورشليم من بره. فسلهبوا في طريق البرية مشوا في طريق صحراء كده يوصل إلى صحراء العربية عشان يهربوا منها لمصر. طيب نجحوا في الهروب يقول في الآية 8 فتتبعت جيوش الكلدانيين الملك. أتاري كمان الملك كان من ضمن اللي طالعين هربانين بس الجيوش بقى مركزة مش على الشعب بقدر ما هي مركزة على جيوش بابل على الملك. فأدركوا صدقية في برية أريحة مسكوا عند حتة كده جنب أريحة يعني برية أريحة الصحراء اللي جنب أريحة. طيب الجيش حاول يدافع عن الملك يقول وتفرق كل جيشه عنه. طبعا كل واحد بيدور على نفسه ياخدوا الملك ما ياخدوش الملك ما حد يسأل فيه. طيب عملوا ايه بقى البابليين مع صدقية الآية 9 فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل في ربلة في أرض حماد. أتبي ملك بابل ما كانش مع الجيوش إنما كان قاعد في مدينة اسمها مدينة حماد مدينة في سوريا جنب النهر العاصي شمال أريحة. فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل راحوا قابضين على الصقيع وراحوا مطلعينه بقى في ربلة علشان نبوخذ نصر يشوف إحنا قبضنا على الملك شوف أنت عايز تعمل فيه إيه. فلما طلعوا له الملك يقول فكلمه بالقضاء عليه ملك بابل حكم على صدقية. طبعا سبب المحاكمة فهمنا بقى حاجتين أنا اللي أقامتك ملك بس اتمرت عليه ده أنا صاحب فضل عليك إذا كان الملك موجود يهو يكين أنا عزلت يهو يكين وجبتك أنت اللي هو عم يهو يكين فأنا صاحب فضل عليك كنت عمرك ما حتملك من دوني. لذلك ظل شعب إسرائيل ينظر لصدقية أنه مجرد مندوب من بابل مش هو الملك إحنا الملك بتاعنا يهو يكين اللي في السجن ومستنيونه يرجع. يعني دي تحسسكوا انه فعلا ملك بابل كان صاحب فضل على صدقية الناس مش معترفة بانه ملك انا اللي اقامتك ملك مرت علي. نمرة 2 انت من 7 سنين احنا في السنة 11 لصدقية نهاية حكمه من 7 سنين لان قلنا في السنة 4 طلع يحلف لنبوخذ نصر من 7 سنين انت وقفت قدامي واقسمت باسم الهك انك تخضع جاي دلوقتي بتتمرد طبعا خيانة عظمى يعني. فجي الحكم بقى بص حكم نبوخذ نصر ما يتوصلش فقتل ملك بابل بني صدقية أمام عيني. طبعا الكلام ده احنا كنا خدناه في سفر إرميا بس يعني أنا بعبر عليه سريعا يعني. طبعا منتهى الذل إن أب بيشوف عياله بيموتوا قدام عينه وهو واقف مكتوف الأيدي. طبعا إهانة يعني صعب يعني يبقى حد مسؤول مني أيا كان نوع المسؤولية ده وأنا أشوفه وواقف مكتوف الأيدي مش قادر أعمل له حاجة. طبعا دي حاجة بتبقى مهينة جدا وخصوصا بالنسبة للراجل يعني. ده دوره أن يحمي عياله. فقتل ملك بابل بني صدقية أمام عينيه وقتل أيضا كل رؤساء يهوذا في ربلتي. الرؤساء دول اللي حرضوك على التمرد عليا فبقتلهم. الرؤساء دول اللي انت ارتميت فيهم ضدي طب اديني موتهم لك وبقيت انت لوحدك. تقولوا لي كل مال الإنسان يعني كلمة الشيطان يعني في سفر أيوب كل مال الإنسان يعطيها وضع النفس مش مهم أنا يموتوا عيالي يموتوا المهم أن أنا كويس. قال له لا كويس فين تعال لا يحضر وأعمى عيني صدقية. طبعا آخر منظر كان شافه صدقية عياله بتدبح قدام عينه يفضل المنظر ده قدام عينه لا يفرق آخر منظر شافه. وقيده بسلسلتين من نحاس وجاء به ملك بابل إلى بابل وجعله في السجن إلى يوم وفاته. صدقوني الأرحم كان يقتله يعني هو كان لو كان عمل مع رحمة كان قتله لكن يقتل عياله قدامه ويقتل كل المشرين بتوعه والناس اللي بيسندوه ويفعلوا عنيه ويربطوا بسلاسل يطحن في السجن. ما هي دي كانت شغلة السجنين يعني يشغلوهم في المطاحن. وده ملك ده كان موته كان أرحم. قضى كل حياته في ظلمة مش ظلمة السجن ده ظلمة البصيرة ما ده. والمشهد اللي بيداعب جفنيه طول أيامه عياله هي بتصرخ حاجة صعبة. بس في الحقيقة دي نهاية يعني هي مأساوية بالتأكيد لإنسان استهان باسم يهوى لا تنطق باسم الرب إلهك باطل. حلو اللي عايز يوعظ وعظ عن الوصية ديت يذبحها بقصة صدقية. طبعا سقوط صدقية في إيد البابليين زي ما قلت لكم ذكر في سفر ملوك الثاني 24 الآية 18 لغاية ملوك الثاني 25 الآية 7 وزي ما قلت لكم ذكرناه في سفر أرميا الإصحاح 39 من الآية 1 لغاية 7. دي نمرة 1 مصير الملك. طب نمرة 2 مصير المدينة. يقول في الآية 12 وفي الشهر الخامس في عاشر الشهر وهي السنة 19 للملك نبوخذ راسر ملك بابل. السنة 19 لنبوخذ نصر. نبوخذ نصر تولى الملك سنة 605 لو تفتكروا يعني دي تاريخ ما تتنسيش. ليه؟ لأن سنة 605 حصلت معركة كرقميش وهزم مصر وبدأ يطارد ناخو فرعون مصر وكان داخل مصر لولا أن جاله خبر أن أبوه مات فاضطر يرجع عشان يتقلد مقاليد الحكم. كان السنة 605 ف605 هي بداية حكمه. طيب نبوخذ نصر ملك سنة 605 وأول ما ملك 605 راح جاي بيهو يقيم احلف لي ان انت تبقى خاضع لي لان دي كانت السنة الرابعة ليهو يقيم. طيب احنا بقى النهاردة في السنة 19 يبقى سنة 605 هنشيل منها 19 ان احنا نازلين ل يعني سفر ميلادية مجازا يعني طبعا السفر ده اعتباري في الاحصاء يعني. فيبقى في سنة 586 اللي هي سنة سقوط اورشليم في السنة في الشهر الخامس في عاشر الشهر وهي السنة 19 للملك نبوخذ راسر ملك بابل. يبقى سقوط المدينة قلنا في الآية 9 يوم الآية 6 متأسف يوم 9 شهر 4 سقوط المدينة يوم 9 شهر 4. طب احنا النهاردة يوم 10 شهر 5 لان الاثنين في سنة 586 يعني في شهر ما بين سقوط اورشليم وما بين اللي احنا هنذكره دلوقتي. بعد شهر من سقوط المدينة حصل ايه؟ جاء نابوزرادان رئيس الشرط الذي كان يقف امام ملك بابل الوزير الحربية جه يعمل ايه؟ جاء الى اورشليم. يبقى عشان ما تتلخبطوش في التواريخ اورشليم سقطت بعد شهر شهر من سقوط أورشليم حصل أحرق بيت الرب الهيكل وبيت الملك اللي هو القصر اللي كان بنيه سليمان اتحرق، وكل بيوت أورشليم، كل المباني اللي في أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، يعني حرق المدينة. الكلام ده امتى؟ في الشهر الخامس، في الشهر الخامس في عاشر الشهر يوم 10/5. لما نرجع لسفر زكريا لإصحاح 8، صوم العاشر وصوم الرابع وصوم الخامس، بداية الحصار، سقوط المدينة، حرق المدينة. إسرائيل عملتها أيام صوم، طبعا ما هو الصوم أيام نوح وبكى وتذلل. طيب هنا هيجي سؤال، طب إذا كان هو داخل المدينة، هنا بيقول يوم جه يحرق المدينة يوم 10/5، حرق المدينة يوم 10/5. لما نروح لسفر ملوك الثاني، حرق المدينة والهيكل كان يوم 7/5 في سفر ملوك الثاني 25/8، معاد الحرق، حرق القاهرة الكبرى. السر لغاية النهاردة محدش عارف مين اللي حرقها. على فكرة دي برضو من الحاجات اللي يعني معرفش ليه المخابرات البريطانية كانت هي اللي يعني ليها اليد العليا كانت في مصر في الوقت دوت، ليه ما طلعت لناش سر سؤال لغاية النهاردة مش معروف مين اللي حرق القاهرة سنة 56. مهم يعني، كانت ليلة. عارفين اللي حصل في يناير الأيام المشؤومة دي بتاعت الثورة المشؤومة على دماغنا، لما راحوا يسرقوا المحلات ويكسروا وحرق القاهرة كان زي كده، نزلوا على شيكوريل وصدناوي والمحلات الكبيرة دي في القاهرة وولعوا فيها النار طبعا، واللي سرق سرق، يعني كان مش جديد. بس مين اللي عمل الحملة؟ هو ده السؤال. طبعا في اطراف كتيره كان يعني طبعا ما مش هندخل في السياسه يعني، بس فعلا مش معروف مين اللي حرقها يعني. ده بعد ثوره يناير بتاع دي، ثوره يوليو بتاعت 52. طيب هنا بقى نرجع لاورشليم، حريق المدينه في سفر ملوك قال يوم 7/5، هنا ارميا بيقول يوم 10/5. طب ايه الفكره؟ الفكرة انه صدر الامر بحرق اورشليم يوم 7، اتنفس فعليا يوم 10. فارمية معني باتمام النبوة، ما يهمنيش القرار صدر امتى، انا قلت اورشليم هتخرب، خربت امتى؟ يوم 10. فراح ذكر اليوم، فيبقى اذا يوم 7 يوم صدور القرار، يوم 10 يوم التنفيذ. طب ليه في فرق ما بين صدور القرار والتنفيذ؟ قد يكون صدر القرار في بابل أو في رابلة أيا كان المكان اللي كان فيه نبوخذنصر في الوقت دوت، لغاية ما نبوذردان جه أورشليم ينفذ، فكان في الثلاث أيام دول. طيب نكمل في الحريق، يبقى حرق بيت ربنا وحرق بيت الملك وبيت أورشليم وبيوت العظماء، لا ده مش بس كده، الآية 14، وكل أسوار أورشليم مستديرة هدمها، هدم السور بكامل محيط المدينة، كل جيش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط. احنا عرفنا بقى من سفر نحمية ان مش بس هدم الأسوار، ده حرق الأبواب. عشان كده لما جالي حناني أحد إخواتي بسأله عن أورشليم، فقال لي المدينة في شر عظيم والأسوار مدمومة وأبوابها محروقة بالنار، ف هد الأسوار وحرق أبواب المدينة. ليه؟ ما هي الأسوار دي اللي اتمردت عليا 18 شهر. عايز تدخلوا المشهد بقى، المدينة محروقة ريحة شياط، يعني يعني ايه بيتجول كده في أورشليم، المدينة كلها محروقة فما فيهاش حياة خلاص، والأسوار مهدومة، يعني لا يمكن تدي تصير مدينة مرة أخرى، ما فيش مدينة من غير سور، فخلاص ما فيش أمل إن الحياة ترجع للبقعة دي مرة تانية، خربت. يبقى شفنا مصير صدقية وشفنا مصير المدينة. طيب نشوف مصير الناس سكان أورشليم، خراب مرة. الآية 15، وسبى نابوذردان رئيس الشرط بعض من فقراء الشعب
سبع ناس من السكان وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة. ليه بقوا في المدينة؟ لأنه زي ما قلنا لما هو حاصر المدينة أول مرة كله اتحبس جوه، لما فك الحصار عشان يروح يحارب مصر فناس انتهزوا الفرصة وهربوا من مدينة أورشليم. عشان كده بيقول الذين بقوا، لأن كنا في ناس فعلا هربوا، مش بس ناس هربت في فك الحصار، لا الهاربين الذين سقطوا إلى ملك بابل، في ناس بقى طلعوا سلموا نفسهم لملك بابل، ففي ناس هربت خالص وفي ناس طلعت سلمت نفسها. اللي اتبقوا بقى مالهم؟ خدهم على بابل وبقية الجمهور. بقية الجمهور في تراجم أخرى الصناع، يعني كلمة في العبري هو يعني كلمة ممكن تترجم بقية الجمهور يعني بقية الشعب، وممكن تترجم العمال المهرة، يعني كل دول راح واخدهم على فين؟ على بابل. وكأن نبوذردان بدون ما يدري بينفذ نبوة إرميا، هتروحوا بابل أهو، مين اللي بينفذ الموضوع؟ واه بينفذ مشيئة نبوخذنصر. بس في النهاية ما سبق وعينت مشورتك ويدك أن يكون. طب معنى كده أن أورشليم بقى فضيت؟ لا، ساب شوية في الآية 16، ولكن نبوخذ راسل رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامينا وفلاحين. لو تفتكروا بقى كنا اتكلمنا في الموضوع دوت، ملكهم الأرض وسابهم يزرعوها علشان يدفعوا الجزية اللي عليهم. في الحقيقة بقى يعني أختم بالحتة ديت، إيه رأيكم ولا نوقف ولا إيه؟ لا نختم، لا نوقف ليه، دينا ماشيين. قبل ما يحرق الهيكل نهبه، فيقول إيه بقى بخصوص نهب الهيكل في الآية 17؟ وكسر الكلدانيون أعمدة النحاس التي لبيت الرب وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا كل نحاسها إلى باب. قبل ما نشوف تفاصيل الأجزاء دي، هو هنا بيركز على أنه الحاجات اللي خدها كلها الحاجات النحاس، أعمدة النحاس، بحر النحاس اللي هي المرحدة، وكل النحاس اللي ببيت ربنا. ليه؟ لأنه قبل كده كان ملك بابل هجم مرتين على أورشليم، وده الهجوم الثالث. أول مرة في نهاية حكم ياهو يقيم لما أقامه وتمرد عليه، فجاله في نهاية حكمه، كلام ده بسفر أخبار الثاني لصح 36 لآية 5، يقول إنه هو أخذ جزء من أنية الهيكل، ده في نهاية حكم ياهو يقيم. طيب ياهو يقيم قعد 3 أشهر، راح جايله تاني نبوخذ نصر في ملوك الثاني 24 لآية 8، راح واخد أنية الهيكل لتاني مرة. يبقى نية الهيكل سبق واتخذت مرتين، مرة سنة 568 في نهاية حكم ياهو يقيم، وبعدها بثلاث أشهر يعني برضو في 598، فأخذ أنية الهيكل مرتين. في المرتين دول خد أنية الذهب وأنية الفضة، فاللي متبقى إيه؟ النحاس. فجاي النهاردة في الهجوم الثالث على أورشليم بياخد النحاس، اتبقوا شوية حاجات ذهب وفضة صغيرين خدهم، بس الشيلة كلها المرة دي ايه؟ نحاس. بصوا تفاصيل الأدوات اللي هو خدها في الآية 18، أخذوا القدور. القدور دي يعني أنية نحاس تتحط فيها اللحمة أو الرماد بتاع المذبح، والرفوش، الرفوش اللي هو الجروف يعني، لأنه كان المذبح بتتقدم عليه ذبيحة فبيتساب رماد على المذبح. طب نلم الرماد ده ازاي؟ فكانوا بيعملوا زي جروف كده النحاس ويلموا بيه الرماد. والمقاص، المقاصات اللي كانت بتستخدم عشان نجهز الذبيحه للذبح، لازم نقص ضوافرها وننظفها، ففي مقاصات يعني مقص يعني بس نحاس. والمناضح، المناضح دي انيه كان يتحط فيها الدم عشان يترش بيها، او يتحط فيها الميه عشان تترش على المنجسين يعني زي الابرص، فدي كان اناء لرش الميه او رش الدم. والصحون، اطباق. وكل انيه النحاس التي كانوا يخدمون بها، زي ما شايفين كل الادوات خاصه بمذبح النحاس. فعايز يقول ان من النهارده ما فيش مذبح النحاس اللي بتقدم عنه ذبيحه للتكفير للغفران، لا ما خلاص ما في ذبيحة هتقدم. وفي الآية 17 اللي قبليها قال بحر النحاس الذي في بيت الرب، بحر النحاس اللي هي المرحضة، المرحلة دي كانت للتطهير، نرحض إيدينا ورجلينا وبعد كده نقدم الذبيحة، فلا في تطهير ولا في تكفير عن الخطية. وإيه تاني في الآية 19؟ وأخذ رئيس الشرط الطصوص، الطصوص الطشت يعني تشوط، الطشت ده كان يجمعه فيه الدم بتاع الذبيحة، والمجامر، المجامر عبارة مش شورية بقى يقدموا بها بخول، لأنه الشورية كانت ذهب، لكن المجامر ديت كانت زي أوعية كده يتحط فيها الفحم والنار عشان نولع نار على مذبح النحاس، فبرضو دي معمولة من النحاس. والمناضح والقدور شفناها قبل كده، والمناير جمع المنارات، والصحون والأقداح، الأقداح دي اللي هي كوبايات صغيرة يعني، ما كان من ذهب فالذهب، قلت لكم قبل كده وكان واخد الحاجات الذهب الكبيرة، مذبح البخور والمنارة والحاجات الذهب التقيلة، فكان متباقي بقى شوية ايه كوبايات كده صغيرة وأطباق صغيرة ذهب، قد تكون اللي كانت بتستخدم على مائدة خبز الوجوه، فشوية ذهب كده صغيرين كانوا متبقيين، ما كان من ذهب فالذهب، وما كان من فضة فالفضة، اللي متبقي بقى حاجات صغيرة ذهب وفضة رح واخدها كمان ايه واخدها بالمر. الأواني دي بقى أنا عايز أقف عندها عشان نقول ملحوظتين. الملحوظة الأولانية، لما إرميا كان بيتنبأ وجيهم الأنبياء الكذبة بيكذبوا إرميا، فإرميا بيكلم الكهنة بيقول لهم روحوا قولوا للأنبياء الكذبة بتوعكم، إرميا 27:16، قولوا لهم إيه؟ فليتوسلوا إلى رب الجنود لكي لا تذهب إلى باب الأنية الباقية في بيت الرب. ليه البقية؟ لأن قلنا كان قبل كده نبوخذ نصر هاجم مرتين واخد الذهب والفضة، فلما بقى شوية النحاس، فإرميا بيقول طب روحوا للأنبياء الكذبة بتاعكم، يا ريت بس حتى شوية الأنية اللي فضلة ديت ما تروحش بابل، لو كانوا الأنبياء بتوعكم دول فعلا أنبياء حقيقيين ربنا يسمع صوتهم. طب النهاردة شايفين شوية الأنية اللي فضلة راحة فين؟ راحة بابل. فأكدت كذب الأنبياء الكذبة دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأنية دي اللي راحت بابل زي ما هي بينت كذب الأنبياء الكذبة، لو انتوا أنبياء حقيقيين صلوا لربنا وربنا يخلي الأنية دي ما تروحش بابل، طبعا النهاردة راحة بابل يبقى انتوا كنتوا ناس كذاب ربنا ما بيسمع لكمش. نمرة اتنين، نفس الأنية ديت لما راحت بابل واستهان بيها بالشسر آخر ملوك بابل، كانت النتيجة ان ربنا أظهر سلطانه ونقمته على ايه؟ على بابل، وخربت بابل في الوقت اللي كان بالشسر مستهين فيه بأنية الرب. يبقى أنية ربنا زي ما كشفت كذب الأنبياء بينت سلطان ربنا، لذلك ما نستغربش سفر عزرا الإصحاح الأول من الآية 7 لغاية 11، عزرا بيستلم من كورش أنية الهيكل بالعدد، ونلاقي الآيات من 7 ل 11 أربع آيات في الكتاب مجرد بيقول أعداد بتاعة الأنية اللي عزرا استلمها من كورش وراح سلمها للكهنة في أورشليم. بصوا طبعا أنية ربنا أنتم هيكل الله، الأنية دي مهمة عند ربنا، حافظ عليها بالوحد يظهر فيها سلطانه وبواسطتها يبين زيف الكذبة، بس لما تبقى الأنية دي أنية إيه؟ أنية مقدسة لربنا يحافظ عليه، الذين في يدي هذه الأنية بتاعته لا يقدر أحد أن يخطف من يدي شيء، أنا والأب واحد زي ما ربنا يسوع في يوحنا 10. مش بس الأنية، دخدوا كمان حاجة تاني من الهيكل الآية 20، والعمودين، نختم بيهم العمودين دول، اتنين عمود نحاس دول كانوا محطوطين عند مدخل الهيكل. أنا فاكر السفر ملوك الثاني لما درسنا كنا في أبو ثلاث، أنا متذكر الكلام ده كأنه كان البارحة، وخدنا تفاصيل الهيكل ديت فاكرها يعني إيه أو يعني كأنها كانت حصلا بارح يعني، ففاكر العمودين دول، فدول عمودين نحاس محطوطين على باب الهيكل، والبحر الواحد قلنا دي المرحدة، والإثنى عشرة ثورا من نحاس تحت القواعد، المرحدة ديت كانت ليها قواعد بس ما كانش محطوطة على الأرض، كان سليمان عامل 12 تور، في كل جهة 3 ثيران، يعني تمثل على شكل تور كده تحت القعد، 3 هنا و 3 هنا و 3 هنا و 3 هنا، شايلين الايه؟ شايلين المرحلة التي عملها الملك سليمان لبيت الرب. الكلام ده موجود في سفر ملوك الأول إلى صح السابع إلى 15 لغاية 40. يقول ولم يكن وزن لنحاس كل هذه الأدوات. يعني يوم ما سليمان عملها ما كانوش بيوزنوا، من 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 كتر النحاس اللي استخدم في صناعة الأنادي كانوا بياخدوا نحاس من غير وزن، فزي ما صنعوها من غير ما يوزنوها النهاردة بتتاخد لباب برضو من غير ما تتوزن. طب ايه اللي تهمني هنا؟ اللي يهمني هنا انه البحر المرحضة معمولة بنحاس من غير ما تتوزن، ايه المعنى بتاعها؟ لما نرجع لخيمة الاجتماع، كل قطعة في الخيمة ربنا مدي مقاسها، ما سبش قطعة في الخيمة الا لما حدد مقاسها. الحاجة الوحيدة اللي ربنا ما حددش مقاسها هي المرحضة، كأنه عايز يقول له موسى عملها ايه، واسعى على قد ما تقدر. هنا برضو المرحضة معمولة بنحاس ما توزنش، يعني كبرها على قد ما تقدر. يعني عايز يقول ربنا ايه؟ المرحضة دي بتاعت التطهير، المسبح له مقاس. انا فاكر مرة عملت وعظ على الموضوع ده بس ما كانتش، كانت برة يعني، فما اعتقدش ان حد سجلها. يعني المقاسات، ليه المسبح النحاس مقاسه 5×5؟ ليه مسبح الذهب مقاسه 2.5×2.5؟ ليه المقاسات ديت؟ في حين بقى المرحبة ما فيش مقاس. يعني عايز يقول له ايه؟ يقول له التطهير ده ايه؟ حاجة فوق ما انت تقدر توزن. يعني انا بطهر، انا بسامح، انا بغفر، فوق ما توزن، دي حاجة مش هتتوزن. غفران ربنا وتطهير ربنا الخطايانا لا يحصى. فلذلك النحاس هنا معمول بدون ايه؟ بدون وزن. اما العمودان الآية 21، التفصيل بتاعته موجودة في ملوك الاول 7-15. عمود كان اسمه ياكين، معناه يؤسس او يقيم، ياكين يقيم، يعني حتى قريبة من العربي. وعمود اسمه بوعز، يعني قوة. فالعمودين يؤسس ويقوي. فكان طول العمود الواحد 18 ذراعا، حوالي 9 متر، وخيط 12 ذراعا يحيط به. يعني عشان نجيب محيط بتاعه بقى بيقول خيط 12 ذراع. طبعا الاحتمال الكبير ان يكون دوت محيط العمودين مش عمود واحد. وغلظه 4 أصابع، التخانة بتاعت العمود يعني 4 أصابع، يعني حوالي مثلا 7 سنتي ولا حاجة. وهو أجوف، فاضي من جوه. هنا المقاسات فيها مشكلة ما بين سفر الأخبار وما بين إرمية. في أخبار التاني الإصحاح التالت الآية 15 يقول عمودين طولهما 35 ذراعا، طول العمودين 35. طب هنا طول العمودين 18×2 يعني 36، يبقى هنا طول العمودين ايه؟ زيادة دراع. طب يجي منين الدراع؟ كان تحت العمود في تخانة كده قاعدة، يعني فبقت القاعدة نص دراع والقاعدة دي نص دراع، فدول زودوا دراع على طول العمودين. طب ليه أرميا ذكرها؟ عايز يقول ان هو خد العمود بحتة التخانة اللي تحتيه، يعني حتة القاعدة اللي تحتيه، ما خلاش حاجة من العمدان. لكن لما ذكر في سفر الأخبار ذكر طول العمود نفسه من غير القاعدة اللي تحت ديت. طيب المعنى الرمزي، السور ده بيحمي والعمود ده بيسند. السور اتهد يعني ما فيش حماية، والعمود اتخذ لبابل يعني ما فيش سند. هذه نتيجة البعد عن ربنا. السور بيحوط المدينة، العمود بيحوط المدخل بتاع الهيكل، يعني ما فيش مدينة وما فيش هيكل. فيما الأعمدة بتحمل إلى بابل، ربنا يقول في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث الآية 12 من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج. في السماء ما فيش حد هيروح السبي، خلاص في السماء ما فيش حد يبقى عبد للخطيه خلاص، محدش هيخرج. كان يعني في بني ادمين معانا كنت حاطهم محدش يخرج. يكمل وصف العمودين عشان ايه نقف بقى، انا عايز اقف عند حته يعني. لقى 22 وعليه على كل عمود تاج من نحاس، ارتفاع التاج الواحد 5 أذرع، وعلى التاج حواليه شبكة ورمانات الكل من نحاس، ومثل ذلك العمود الثاني والرمانات. يعني العمود له تاج، التاج ده متحوط بشبكة نحاس يعني مجدولة كده، الشبكة دي اللي بنصطاد بيها. الأعمدة دول المؤمنين معتبرين كأعمدة. تاج العمود، تاج المؤمن، إكليل المؤمن إيه؟ الشبكة. إكليل المؤمن النفوس اللي هو بيقدر يصطادها من بحر العالم. طب إيه تاني في التاج؟ رمانات، وكانت الرمانات 96 للجانب، كل الرمانات 100 في الشبكة حواليها، صف 100 وفي صف 100 تاني. يبقى تاج المؤمن شبكة، اللي هي النفوس اللي هو بيصطادها من برية العالم، وتاج المؤمن الرمان ناحية كده رمانات نحاس اللي هي ثمر الروح القدس. هو ده التاج اللي بيتوج المؤمن في السماء. انا هقف هنا. يبقى احنا كده شفنا مصير الملك صدقية، وشفنا مصير المدينة بالهيكل بتاعها، شفنا مصير سكان المدينة اللي راحوا للسبي، اخيرا شفنا مصير الانية. هيبقى لنا مصير القادة، نسيبها المرة الجاية عشان ما نطولش الحديث، ونختم الإصحاح 52 اللي هو الجزء بتاع الملك يهويكين. فبنعمة ربنا دول نسيبهم للمرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.